بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا عند باب أو كتاب الطلاق. والطلاق في اللغة الترك والإرسال، وفي الاصطلاح حل عقدة النكاح أو بعضه. حل عقدة النكاح يعني بالكلية، وهذا الطلاق البائن، أو بعضه إشارة إلى الطلاق الرجعي. والأدلة واضحة في القرآن والسنة والإجماع على الطلاق. وإذا ذكر الطلاق، الإخوة يقولون الطلاق مشكلة ومصيبة، وهذا خطأ، بل الطلاق من حكمة الله تعالى ورحمته. فإذا تعذر الإصلاح بين الزوجين وفسدت الحياة، فالبقاء في هذه الحياة في حقيقته عذاب، كما قال القائل: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. فتخيل إذا لم يكن هناك أي حل بين الزوجين ولا أي نقطة التقاء، فإكراههما على البقاء هذا فيه مضرة على الزوج، يدخل بيته تنقبض نفسه مشاكل وسوء عشرة، ثم ينفق ويعمل لأجل هذه الأسرة ولا يحصل شيئا من مقاصد الزواج، وفي المقابل فيه ضرر على الزوجة لما يحصل من سوء العشرة والمشاكل بينهما. فالحل هنا من رحمة الله تعالى وحكمته أنه يمكن فصل هذا الميثاق الغليظ، يمكن قطعه بالطلاق، وهذا كما عرفنا يأتي بعد المحاولة في الإصلاح. تأمل كيف ذكر الله تعالى العلاج في كتابه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا إذا كان نشوز من قبل المرأة، وإذا كان من قبل الرجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وإذا كان منهما قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، تدخل خارجي في هذا الحصن الحصين الأسرة حتى لا تهدم، فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ثم إذا تعذرت كل الوسائل يأتي الطلاق في نهاية الحلول. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله، وهذا هو الراجح أنه مرسل. فهذا الحديث مداره على معرف بن واصل عن محارب عن ابن عمر، معرف ابن واصل عن محارب عن ابن عمر. معرف بن واصل روى عنه أحمد بن يونس ووكيع ويحيى بن بكير، ثلاثتهم يرون الحديث مرسلا، ذلك أبو داود لما روى هذا الحديث قدم رواية الإرسال. أحمد بن يونس ووكيع ويحيى بن بكير يرون هذا الحديث عن معرف بن واصل عن محارب مرسلا، هؤلاء ثلاثة. وخالفه محمد بن خالد الواهبي فرواه موصولا، رواية هؤلاء الثلاثة تقدم. وهناك يعني بعض الطرق لكن فيها ضعف شديد فلا تقوي رواية الوصل، ولذلك رجح الإرسال أبو حاتم والدارقطني والبيهقي وغيرهم من العلماء رحمهم الله. فالحديث ضعيف ومعناه صحيح من جهة أن الطلاق غير محبوب لما فيه من المفاسد، هذا يحمل على ما إذا كان هناك، يحمل هذا إذا ما إذا كان هناك فرصة للإصلاح، إذا كان هناك فرصة للإصلاح فهنا الطلاق غير محبوب عند الله ومبغض عند الله، ولو كان مباحا، يكون مباحا في الأصل لكنه غير محبوب عند الله، فهذا إذا كان هناك فرصة للإصلاح. أما إن تعذر الإصلاح كما عرفنا والأسباب تؤدي إلى الطلاق فهو في الحقيقة نعمة ورحمة ومصلحة. ولهذا كما ذكر عندك في الشرح أن مما يدل على أن الطلاق بدون سبب أو إذا كان هناك فرصة للإصلاح يكون مبغضا عند الله الآية، قال الله تعالى في الإيلاء فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، بعد الإيلاء إذا رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق إيش قال؟ فإن الله سميع عليم. تم، هذا يشعر بالتهديد، فإن وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يسمع ويعلم حال هذا المطلق، هل يطلق بلا سبب أو ماذا. والطلاق الإخوة حكمه كما يقول علماء تدخل فيه الأحكام الخمسة كما ذكر عندك في الشرح، قد يكون واجبا مثل ماذا ذكر عندك، إيش طلاق إيش الإيلاء المولي، يعني للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، إذا هو حلف على زوجته أن لا يقربها أربعة أشهر أو أكثر فيعطى مهلة أربعة أشهر، هذا الحد الأعلى. فبعد الأربعة أشهر إذا قال لا أنا ما أريد أن أرجع ولا أريد أن أطلق، فيجبره القاضي على أن يطلق إذا ما أراد أن يرجع، فهذا الطلاق واجب. وكذلك قالوا طلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي، فإذا رأى الحكمان أن المصلحة في الفراق فيكون هذا لهما. كذلك يكون محرما وهو الطلاق البدعي، مثل ماذا الطلاق البدعي؟ نعم، يعني من حيث الوقت أو من حيث العدد؟ من حيث الوقت، مثل إيش؟ الطلاق في الحيض، يطلقها وهي حائض، هذا حرام لا يجوز. وكذلك ماذا إذا طلقها في إيش؟ في طهر مسها فيه، هذا أيضا لا يجوز، سيأتي معنا يعني هذه الأحكام. ومن حيث العدد كيف يكون بدعي؟ إذا نعم، إذا جمع أكثر من تطليقة في مجلس واحد أو قبل انقضاء العدة، فجمع الطلاق الثلاث في مجلس واحد فهذا من الطلاق البدعي المحرم. ثم قالوا مباح متى؟ قالوا عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، فهنا يكون الأصل أنه مباح، امرأة سيئة الخلق والعشرة فيباح للزوج أن يطلقها. ثم هنا الإخوة الأمر يتردد يعني بين الكراهة والاستحباب بحسب المصالح والمفاسد، فمثلا قد يستحب قد يستحب متى؟ نعم، إذا كانت مفرطة مثلا في الواجبات وشغلته عن دين الله فيستحب أن يطلقها مثلا، خاصة إذا كانت المفاسد قليلة ليس له منها ولد مثلا. فإن وصلت المرحلة إلى أنه يخاف أن تفسد فراشه، بعض العلماء قال هنا يتأكد الاستحباب، وابن تيمية يقول هنا يجب أن يطلقها، وهذا بحسب يعني غلبة الظن. كان هذا الأمر يعني غلب على ظنه ورأى علامات وأمارات، فهنا قد يصل الأمر إلى الوجوب، الله أعلم. وكذلك مما يدخل في الاستحباب، قالوا إذا احتاجت المرأة إلى الطلاق، يعني إذا أرادت أن تلجأ إلى الخلع، إذا أرادت أن تلجأ إلى الخلع فيستحب للزوج أن يطلقها بدلا أن يأخذ منها ماذا؟ المال. يعني إذا أراد هذا، يعني قال الحمد لله أنا عندي مال كثير ولو بذلت وخسرت في هذا الزواج لكن ما أريد منها شيء، فتسرحها. كما عرفنا أن الخلع يعتبر طلاقا في الدرس الماضي، عرفنا أن الصحيح أن الخلع طلاق، فهنا يستحب أن يبدأ الرجل بطلاقها بدل أن يعني تفدي نفسها بشيء. يكره عند جمهور العلماء، قالوا يعني في حالة استقامة الحالة، إذا كان الأمر مستقيما بين الزوجين، ويعني قد يكون هناك مشاكل خفيفة، لكن الأصل والغالب في الحياة كما هو الأصل في حياة عامة يعني كثير من الناس يعني استقامة الحال بينهما، فهنا الجمهور يقولون يكره، والحنفية والرواية عند الحنابلة يقولون محرم. فإذا كانت الحال مستقيمة فالجمهور يقولون بالكراهة، وعند الحنفية ورواية عند الحنابلة أن هذا محرم. وقول الحنفية ورواية عند الحنابلة فيه قوة طبعا، لأن يعني كما قالوا أن هذا فيه ضرر على الزوجة بل على نفسه وعلى أولاده، يهدم بيته والحالة مستقرة، فقالوا هذا محرم لا ضرر ولا ضرار. وكما في حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث يعني سراياه أو جنوده، فقال أدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم يقول فعلت كذا وآخر يقول فعلت كذا، حتى يأتي أحدهم أحد الشياطين يقول فرقت بينه وبين امرأته، ف يدنيه منه ويلتزمه يقول أنت أنت أو كما جاء في الحديث. فهذا يدلك على أن الشيطان يسعى للتفريق بين المرء وزوجه ويفرح بهذا. وإن كان الجمهور يعني في هذه الحالة يقولون مكروه، لماذا ما أوصلوه إلى التحريم الإخوة؟ لأنهم قالوا أن هذا هو الأصل في حكم الطلاق، وأن هذا العقد ليس لازما أن يبقى بين الزوجين، فإذا أراد الزوج أن يحل هذا العقد وقال أنا ما أريد هذه الحياة، نعم ما في مشاكل أمور مستقيمة لكن أنا يعني ما أريد هذا الزواج، ما أريد هذه الحياة، فهل يلزم بهذا؟ هنا الإشكال. لذلك يعني ابن هبيرة نقل الإجماع على كراهته، قال إلا أبا حنيفة قال حرام، طبعا قلنا أبو حنيفة ورواية عند الإمام أحمد، لكن ابن هبيرة ما يدلك على شهرة هذا القول أن الطلاق في هذه الحالة مكروه، كما قال ابن هبيرة نقل الإجماع على كراهته. وبعض الآيات قد يعني يستفاد منها هذا، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة مثلا، وقال الله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فظاهر الآية يدل على أن الرجل يعني له الحق في ذلك، كما اختارها وضمها إليه فكذلك يجوز له أن يسرحها بلا ظلم وبلا مع أداء باقي الحقوق. لكن لا شك أن الإنسان يخرج من هذا الخلاف، ويعني من يعني يهدم بيته هكذا يعني بلا سبب. وأيضا طبعا الجمهور يستدلون بحديث ابن عمر الآتي ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال له وإن شاء طلق قبل أن يمس، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. فقالوا يعني أرجع الأمر إليه على الإباحة، والله أعلم قد ينازع في هذا. لكن الإخوة ينبغي أن يعلم يعني في هذا الباب أن المتأمل في أحكام الطلاق يجد أنها تؤدي إلى الوفاق، المتأمل في أحكام الطلاق يجد أنها تؤدي إلى إيش؟ الوفاق بين الزوجين. سبحان الله، لو مشى الزوجان على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في باب الطلاق لا وجد من أنفسهما داعيا يدعوهما إلى الوفاق والوئام. كيف ذلك؟ يعني مثلا نأخذ أمور سريعة، يعني أولا الشرع وقت وقتا للطلاق المشروع. يا الذين آمنوا إذا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إيش؟ فطلقوهن لعدتهن. طبعا لما يكون الشيء له وقت معين هذا يؤدي إلى إيش؟ إلى تضييقه. هذا أولا، هذا حكمة من الله تعالى. ثم أيضا هذا الوقت، تأمل كيف اختار الله تعالى هذا الوقت، وهذا يعني يناسب حديث ابن عمر الذي سيأتي معنا. لماذا حرم الله الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي مسها فيه؟ لماذا؟ من الحكم نعم، لكن أيضا هنا مما يناسب هذا المقام أن الزوج ما تكون له رغبة في هذه المرأة. يعني امرأة حائض ما ترغب النفس مثلا في معاشرتها وجماعها، فيسهل عليها أن يطلقها. ثم كذلك إذا طهرت هنا النفس تتشوف للمرأة، فإذا مسها في هذا الطهر أخذ وطره منها، فيسهل عليه بعد ذلك إيش؟ أن يطلقها أيضا. انظر في الوقت الذي يسهل على الزوج أن يطلق حرم الله عليه الطلاق. قالك لا، ما تطلق إلا في الوقت إيش؟ الذي تتشوف فيه النفس للمرأة، في الطهر الذي لم تمسها فيه. فهذا من دقيق حكمة الله ولطفه بعباده. وما يطلق في هذا الوقت إلا من إيش؟ يعني طلق بتفكر وتروي. تأمل كيف لو أخذ الناس بهذا لقلت كثير من حالات الطلاق. لكن الآن أي واحد يغضب يطلق، ما يسأل امرأته أو ما يعني يفكر لي حاضة وغير حاضة، وأنا هي الآن طاهرة لكن أنا جامعتها في هذا الطهر، لابد أن أسكت وأنتظر إلى أن تطهر. ثم طيب لما تمر هذه المدة كلها ربما يذهب الغضب ويذهب. فهذا من حكمة الله تعالى. كذلك تأمل الآية، ولذلك انظر كيف كان هذا أول أدب في سورة الطلاق، أن بالفعل من أعظم الأسباب والآداب التي تؤدي إلى الوفاق. ثم ثانيا قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، من سب من شتم من زنا. ولا الأصل المطلقة الرجعية، إذا طلقتها أول طلقة مثلا تجلس في بيتها في بيت زوجها ما تخرج. الآن الناس لماذا إذا حصل طلاق يستمر إلى أن تنتهي المسألة؟ لماذا؟ لأن خلاص أول ما يطلقها أخذت أغراضها وذهبت بيت أهلها وخلاص، وأصبح انقطاع بين الزوجين ثم تنتهي العدة وخلاص. لكن هذا خلاف الشرع، هذا حرام لا يجوز. يجب على المرأة أن تبقى في بيتها، ويجوز للزوجة طبعا أن يراها، هي زوجته الآن، هي طلقة رجعية يعني هذه زوجة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فتخيل زوج يدخل على امرأته ويراها مكسورة حزينة، وهذا يؤدي إلى الوفاق بلا شك. لذلك قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهو الرجعة. ثم كذلك تأمل كيف الله تعالى جعل الطلاق إيش؟ مرتان، يعني الطلاق الذي فيه رجعة مرتان. إذا طلق تنتظر ثلاثة قروء على الخلاف، ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض. ثم يعني في هذه الفترة كلها يستطيع أن يرجعها بدون اختيارها ولا رضاها ولا شيء، بدون عقد ولا مهر ولا شيء في هذه الفترة، ذلك يسمى طلاق رجعي. فإذا انتهت هذه الفترة أصبحت إيش؟ بائنة بينونة إيش؟ صغرى. إيش يعني؟ يعني من حقه أن يراجعها، لكن إيش؟ بعقد جديد ومهر جديد، يعني كان أجنبية، خلاص أصبح أجنبية يعني. نظر أعطاه فرصة. ثم إذا طلق مرة ثانية نفس الطريقة، طلاق رجعي 3 قروء إذا كانت ممن يعني تحيض كما سيأتي معنا في العدد. ثم إذا انتهت العدة وما راجعها أيضا تصبح ماذا؟ بائنة بينونة صغرى بعد الطلقة الثانية، ممكن أن يراجعها بعقد جديد. فإذا طلق، شوف هذا حكم. ثم الحكم الآخر أيضا الذي يمنع الزوج من التسرع في الطلاق، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلقها الثالثة، نعم 3 قروء بعد الطلقة الثالثة، لكن ليس من حقه أن يراجعها في هذه 3 قروء. هذا على عامة العلماء أن عدتها 3 قروء، لكن بعد هذا ما يجوز له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. وهذا أيضا يعني يثير غيرة الرجل على امرأته، إذا كان يريدها ما يطلقها 3. ثم أيضا تأمل كيف الله تعالى يقول مثلا الطلاق مرتان، قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، حتى هذا يؤدي إلى الوفاق. الإمساك بالمعروف واضح، التسريح بإحسان إذا حصل طلاق لكن بدون سب ولا مشاكل ولا محاكم، يوشك أن يصبح شيء من التراضي بعد ذلك، يمكن تكون الفرصة أكبر. كذلك قال الله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره، كما عرفنا المتعة. فإذا طلقها يعطيها هدية، هذه معنى المتعة، يعطيها هدية، أيضا هذا يؤدي إلى الوفاق. كذلك الله تعالى جعل الطلاق في يد الرجل، جعل الطلاق في يد الرجل، وهذا لأن الرجل يفكر بعقله، أما المرأة بعاطفتها، فهذا يؤدي إلى تقليل حالات الطلاق. كذلك تأمل في آيات الطلاق كيف مزجت بتقوى الله جل وعلا. سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، تكرر ذكر التقوى فيها، لأن الذي يتقي الله تعالى في كل أموره، يراقب الله تعالى ويخاف من الله، يخاف أن يعصي ربه في هذه المرأة فيعتدي عليها أو يظلمها، ما يمكن أن يعني يظلمها إذا كان يتقي الله تعالى. ثم إذا اتقى الله في طلاقه سيؤدي به ذلك إلى الوفاق، سيجد مخرجا. قالوا من يتقي الله يجعل له مخرجا، أما الذي لا يتقي الله ما يجعل الله له مخرجا. هذا كما سيأتي معنا في الطلاق الثلاث مثلا، الذي يطلق طلقة واحدة الله يجعل له مخرجا، يستطيع أن يرجع ويطلق ويرجع، لكن الذي يجمعها كلها في مجلس واحد خلاص بانت منه امرأته على قول عامة العلماء، وما يستطيع أن يراجعها مثلا، لأنه لم يتق الله، عصى الله في طلاقه فلم يجعل له مخرج. فكذلك تم في آخر آيات الطلاق قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، بعد هذه المشاكل والخلافات الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. انظر إلى الآداب الكريمة في كتاب الله جل وعلا. وذلك بالفعل طلاق حكمة ورحمة، لكن إذا استخدم يعني في وقته وكما أراد الله. وذلك حتى النصارى يعني حرموا على أنفسهم، يعني في القانون حرموا على أنفسهم الطلاق، ثم يعني كذلك رهبانهم حرفوا هذا ودعوا أن الطلاق محرم، فالناس أرغموا الكنيسة على الاعتراف بالطلاق، ما في حل في بعض الحالات، كثير من الحالات ما في حل إلا الفراق. فبالفعل ثم أصدروا قانونا بجواز الطلاق. هذا دين الله، هذا شرع الله تعالى. طيب، ثم الإخوة هنا عندنا في هذه الحديث التي معنا من المسائل الكبيرة في هذا الباب: الطلاق في الحيض هل يقع أو لا، والطلاق الثلاث هل يقع أو لا. هذه الحديث التي معنا، نسأل الله تعالى أن يعيننا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته عند أبي داود آمنة بنت غفار، أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفي البخاري مسلم رواية: فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا الإخوة على ماذا؟ على أن الطلاق حال الحيض ماذا؟ محرم. هذا يدلنا على أن الطلاق حال الحيض محرم، لأن الله تعالى إيش يقول؟ فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن، على القول بأن العدة هي الحيض، يعني لعدتهن، مستقبلات عدتهن، يعني تطلقها في الطهر ما تطلقها في العدة، فطلقوهن لعدتهن. وعلى القول بأن العدة هي الطهر فيقول لعدتهن، يعني في وقت العدة، طلقوهن لعدتهن يعني في الطهر لا في الحيض. المهم، على كلا القولين أن الواجب أن يكون الطلاق في الطهر، فلذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من تعدي حدود الله. وعمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليعلم ماذا يصنع الآن. فإذا هذا الحكم الأول نستفيده من هذا الحديث: تحريم الطلاق حال الحيض، وهذا الإخوة بالإجماع، الطلاق حال الحيض يسمى طلاق بدعي، هو محرم بالإجماع. وهذا الإخوة خاص بالمدخول بها، هذا خاص بالمدخول بها، أما غير المدخول بها فيجوز أن تطلق في الحيض عند الأئمة الأربعة خلافا لرواية عند المالكية. فغير المدخول بها يجوز أن تطلق وقت الحيض، هذا عند الأئمة الأربعة خلافا لرواية عند المالكية. هذا واضح الإخوة، لأن الله قال فطلقوهن لعدتهن، غير المدخول بها الله إيش قال؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني غير المدخول بها، إنسان عقد على امرأة ثم طلقها، أصلا هذه ليس لها عدة، فما تدخل أصلا في الآية، ما تدخل في الآية. وهنا الإخوة يعني كما عرفنا نذكر هذا الأمر، الحكمة لماذا يحرم الطلاق حال الحيض؟ كما عرفنا لأن النفس الزوج تزهد في المرأة فيسهل عليه الطلاق، فحرم الله تعالى الطلاق حال الحيض، إذن لأن النفس تزهد في المرأة حال الحيض. كذلك من الحكم ماذا؟ لئلا تطول العدة عليها، لئلا تطول العدة عليها، لئلا تطول العدة عليها. كيف ما تطول عدة عليها؟ يعني إذا طلقها في وقت الحيض، إذا قلنا العدة ثلاث حيض، هذه الحيضة غير محسوبة، فستظل تنتظر الحيض ينتهي، ثم يأتي طهر، ثم إيش؟ يأتي حيض آخر، هذه أول حيضة، فالمدة التي قبل ذلك يعني طالت عليها بسبب أنه طلقها في الحيض. لو طلقها في الطهر خلاص تستقبل أول حيضة تحسب من عدتها. وكذلك الذين يقولون يعني العدة هي الطهر، فإذا طلقها في الحيض أيضا هذه الفترة غير محسوبة، فلا بد أن تنتظر إيش إلى يعني الطهر، فحتى لا تطول العدة عليها. ويعلم أيضا بهذه الحكمة أن غير المدخول بها لا تدخل في هذا الحكم، نعم. قال فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها بلا رضاها وبلا ولي، مره فليراجعها ثم ليتركها. قال هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري، ثم ليمسكها حتى تطهر، يعني الطهر الأول، ثم تحيض حيضة ثانية، ثم تطهر الطهر الثاني، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، بشرط قبل أن يمس، قبل أن يمس. ثم قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. هنا إذن عندنا الحكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، فهنا عندنا الرجعة، هذه الرجعة يعني يؤمر بها الذي يطلق حال الحيض، يؤمر بها من يطلق حال الحيض. طبعا الإخوة هنا اختلف العلماء في حكم الرجعة هذه، فالجمهور يقولون مستحبة، يقولون الرجعة مستحبة، هذا عند جمهور العلماء الحنفية والشافعية والمشهور عند الحنابلة، الحنفية على الأصح والشافعية والمشهور عند الحنابلة قالوا الرجعة مستحبة. أما المالكية ورواية عند الإمام أحمد قالوا واجبة، قالوا هذه الرجعة تجب على المطلق حال الحيض. طبعا ظاهر الأمر يدل على الوجوب، النبي صلى الله عليه وسلم غضب ثم قال مره فليراجعها، هذا يقوي مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة، هذا أرجح عندك في الشرح. وكذلك المالكية قالوا الطلاق هنا محرم، فالمراجعة فيها دفع للمعصية بقدر الإمكان. يعني ماذا قالوا واجبة؟ لأنك الآن واقع في شيء محرم، كيف تدفع المحرم عن نفسك؟ تصلح الحال على الأقل، ماذا تفعل؟ تراجعها حتى تطلق بعد ذلك الطلاق الشرعي، فهذه المعصية ما تزول إلا إذا راجعتها وطلقتها بعد ذلك إذا أردت الطلاق الشرعي تكفيرا لهذه المعصية. فيقول هذا يكون بقدر الإمكان. الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا الطلاق لا يرتفع بالرجعة، خلاص أنت عصيت الله، هنا الطلاق محسوب محسوب، إذا رجعت هل الطلاق سيرفع؟ لا، خلاص طلاق الحائض يقع يقع، فأنت حتى إذا رجعت لن تزيل هذه المعصية. لكن تأمل سبحان الله وجهات النظر، المالكي يقول لا، صحيح ما تزيل المعصية لكن بقدر الإمكان تزيل شيء منها، على الأقل يعني تطلق بعد ذلك طلاق إيش يعني شرعي. فلذلك الأمر والله أعلم. يعني أيضا الجمهور استدل لهم ابن قدامة بماذا؟ قال أجمعوا على أن الرجعة لا تجب في ما إذا طلقها في طهر مسها فيه. طبعا ذكر وجه عند الحنابلة أنه تجب الرجعة، لكن الذي عليه عامة العلماء أن الحالة الأخرى أنه إذا طلق في طهر مسها فيه، أيضا هذا الطلاق بدعي، لكن هل يؤمر بالرجعة كما أمر هنا المطلق في الحيض بالرجعة؟ قال ابن قدامة أجمعوا على أن الرجعة لا تجب فيه. وكذلك نقل الإجماع ابن عبد البر في التمهيد، نقل عدم الخلاف. فابن قدامة قال يعني يرجح قول الحنابلة، قال كما أنها لا تجب في الطهر الذي مسها فيه فكذلك لا تجب الرجعة إذا طلقها في الحيض، كما ترى أيضا وجهة نظر الجمهور قوية. لكن في النهاية لا شك أن الأحوط قول المالكية، خاصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا مع غضبه، قال ثم قال مره فليراجعها، فيعني هذا أحوط والله أعلم. طيب الحكمة من الرجعة هنا ماذا الإخوة؟ لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها؟ مره فليراجعها، لماذا؟ نعم، حتى يوقع الطلاق في الوقت الشرعي. نعم. ليقع الطلاق في زمن الإباحة. كذلك ماذا قال العلماء أيضا؟
تعديل العدة. حتى لا تطول العدة.
لا هو خلاص ستطول ستطول يعني. وإذا رجع رجعها خلاص هذه نعم نعم. هذا أيضا من الأحكام التي تدخل في الآداب التي ذكرناها التي تؤدي إلى إيش؟ إلى الوفاق والإمساك، مع أن هذا ما ذكر ممكن هنا لكن يدخل في هذا. صحيح أنا أذكر هذا يذكرونه في هذه الآداب، أن تأمل كيف الذي يطلق في الحيض أيضا يراجع، يعني يؤمر بمراجعة امرأته. كذلك سيأتي هذا قول عامة العلماء إن شاء الله. طيب أيضا إيش قالوا لي؟ أحسنت أنت قلت ليزول لتزول العلة، يعني تطويل العدة. نعم لإزالة تطويل لإزالة العلة وهي تطويل العدة. كيف هذا؟ صحيح يعني إذا هو راجعها خلاص، يعني إذا راجعها ما نقول هي الآن يعني خلاص هو رجعة انتهت ما في عدة الآن. أحسنت نعم ذهب بالي، ومن ذكر عندك في الشرح أنه أيضا أحسنت نعم الرجعة إذن لإزالة العلة، وهي العلة كما قلنا إيش يعني من أنه إذا طلق في الحيض ستطول إيش العدة، فهو نقول راجعها فخلاص قاطعت العدة. فبعد ذلك هو يختار إما أن يمسك أو يطلق في الوقت الشرعي حتى لا تطول عليها العدة. وكذلك قيل عوقب بنقيض قصده، هو يريد الفراق وعصى الله في فراقه لهذه المرأة فيعاقب بنقيض قصده، قال لا تراجعها. نعم طيب إذن قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر طهر الثاني. فهنا الإخوة العلماء أيضا ذكروا هنا مسألة الانتظار للطهر الثاني، الانتظار للطهر الثاني. هنا أيضا أظن نقل عندك في الشرح أن الجمهور ونقل عندك في الشرح أن الجمهور على أنه يلزم أو لا ولا إيش ذكر انتظار للطهر الثاني.
انتظار للطهر الثاني مذهب مذهب حنيفة في ظاهر الرواية عنه وقول مالك والأصح في مذهب الشافعي والمشهور مذهب الحنابلة.
نعم هو هذا يعني تقريبا جمهور، خلافا لرواية عند الحنفية ورواية عند الحنابلة ووجه عند الشافعية. نعم إذن أخذوا بهذه الرواية التي شوف الآن يراجعها وهي حائض يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، إذا أراد أن يطلق يطلق في الطهر الثاني ما يطلق في الطهر الأول، أيضا هذا فيه إيش إطالة إيش المدة حتى لعله إيش يراجعها، يعني كل ما بقيت معه هذا يؤدي إلى الوفاق. فإذا هذا مذهب يعني كما ذكر هنا عندك نعم الحنفية والمالكية والشافعية المشهور عند الحنابلة. نعم لأن هذا الإخوة جاء في الحديث، والقول الآخر أن رواية عند الحنابلة ورواية عند الحنفية وجه عند الشافعية أنهم قالوا هذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب، هذا مستحب ليس واجبا. والإشكال أن هذه رواية جاءت في الطهر الثاني، وجاءت يعني الروايات أيضا في هذا الحديث بدون الانتظار للطهر الثاني، يعني فقط طهر واحد، يعني كما جاء عندك رواية مسلم قال ابن حجر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت يعني. وابن قدامة هنا ذكر، يعني هو رجح ابن قدامة الاستحباب، يعني جمع بين الحديثين أو الروايات يعني، وقال لنا قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وهذا مطلق للعدة فيدخل في الأمر، يعني إذا انتظر إلى الطهر الأول هذا مطلق للعدة. قال وقد روى يونس بن جبير وسعيد بن جبير وابن سيرين وزيد بن أسلم وأبو الزبير عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، ولم يذكروا تلك الزيادة، وحديث صحيح متفق عليه، ولأنه طهر لم يمسها فيه فأشبه الطهر الثاني، وحديثهم محمول على الاستحباب. يعني هذا جمع بن قدامة أن حمل هذه الرواية على الاستحباب ليورود يعني أكثر يعني الروايات بماذا؟ بطهر واحد. نعم نعم، لكن هنا الإشكال إيش؟ الإشكال أنه هو الحديث واحد، يعني ممكن حديث يقول هذا مستحب وهذا واجب إذا كان إيش حديثين مختلفين، لكن الحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش واقع واحدة، هي ما يحتمل أن إيش يعني قال اللفظين، ولفظ واحد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام أننا يعني هذا اللفظ في الصحيحين متفق عليه يعني، وباقي الألفاظ صحيحة في الصحيحين، لكن الأخذ بالزائد هنا هو الإيش الأصل، يعني الأخذ بالزائد هو الأصل هنا، ذلك يعني قول الجمهور الله أعلم، يعني هو أحوط وأقرب الله أعلم. الحديث واحد، لو كانت الواقعتين ممكن نحمل هذا مستحب وهذا واجب، لكن الله أعلم يعني يؤخذ بالزائد والله أعلم. ولعل بعض الرواة اختصر يعني مثلا يعني اختصر الحديث، نعم الله أعلم. نعم طيب
شيخ، رواية
فيها
زيادة
ايه
نفس
الطرق، هو هذه الرواية من طريق سالم كأنه طريق. ولا ايش عندك تخريج الحديث من اول شيء؟
اخرج البخاري في عدة مواضع، اولها التفسير ثم الطلاق، اخرجه مسلم عن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. يعني من طريق
نافع بيكون ايه،
ورواه مسلم من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى عبد الطلحة عن سالم عن ابن عمر.
هذه الزيادة يعني هذه عن سالم عن ابن عمر
عن نافع
بالزيادة
وعن سالم بدون زيادة.
فتلاحظ ابن قدامة هنا ذكر أيضا رواه كثر يعني بدون زيادة، فهنا صعب يعني ما تستطيع تقول هذه رواية شاذة مثلا، لكن الرواية التي فيها نقص ممكن تقول حصل فيها اختصار من بعض الرواة، الله أعلم الله أعلم. طيب وقال هنا طيب ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، وإن شاء هنا قال الجمهور كما عرفنا الطلاق مباح، قال إن شاء أمسك وإن شاء طلق. طيب قبل أن يمس، فإذا الإخوة أيضا نستفيد من هذا أن الطلاق في الطهر الذي مسها فيه لا يجوز، هذا طلاق بدعي أيضا، إذا مسها يعني جامعها فلا يجوز له أن يطلق، لابد إذا أراد أن يطلق أن ينتظر إلى أن تحيض ثم تطهر ويطلقها في طهر لم يمسها فيه. طبعا نعم الحكمة يعني نفس الحكمة في يعني اللي عرفناها، النفس يعني تزهد في المرأة يعني في هذا الوقت، وأيضا ربما تكون حاملا، يعني إذا طلقها في طهر مسها فيه يمكن تكون المرأة ماذا؟ حاملا، فيندم بعد ذلك على أنه طلقها، لو عرف أنها حامل مثلا لا يقول أنا ما يعني ما يريد أن يطلقها، هذه من الحكم. نعم، النفس تزهد فيها، وكذلك يعني ربما تكون حاملا فيندم. وقالوا هنا كما ذكرنا الإخوة أن الرجعة في هذه الحالة، يعني هنا إذا طلق يعني بعد أن مسها، فهنا يعني كذلك يعني قالوا يراجعها إن هذا طلاق بدعي حتى يعني تحيض وتطهر ثم إن شاء يطلق، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب كما نقل هذا ابن قدامة، أن أجمعوا على أن الرجعة لا تجب هنا. يعني لو يعني استمر على الطلاق وما أرجعها إلى أن انتهت عدتها فقالوا هذا جائز. نحن نقف هنا لأن ابن قدامة نقل الإجماع، وكذلك ابن عبد البر. عن ابن القيم أذكر ذكر أن يعني لو يعني قال قائل بأن الرجعة هنا كذلك واجبة مثل قول مالكية لكان له وجه، لأن العلة واحدة. الله أعلم، هذا قول عامة العلماء حتى نقل الإجماع عليه. فنقول الرجعة هنا لا تجب، لكن لو راجعها فهذا هو المستحب حتى يوقع الطلاق في ماذا؟ في وقته الشرعي. نعم. وهنا أيضا نسينا أن نذكر الحكمة في أن ينتظر للطهر الثاني، قال ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. طيب ليش يعني؟ إحنا ذكرنا حكمة واحدة وهي ماذا؟ أن هذا أدعى للرجوع، أن يطول المقام عند هذه المرأة فهذا أدعى للرجوع. وكذلك يذكرون حكمة أخرى، قالوا لأنه إذا انتظر إلى الطهر الأول ثم طلقها أصبحت الرجعة لغرض الطلاق. عرفنا؟ يعني هي الرجعة مقصود منها ماذا؟ حصول إيش؟ الوفاق، ليس حصول الطلاق. أنت تراجع زوجك حتى تطلقها، فإذا أمر بمراجعتها ثم أمسكها فقط ينتظر أن تطهر حتى يطلق، أصبح مقصود الرجعة إيش؟ أن يطلق، وهذا خلاف مقصود الرجعة. فقال لا، إذن تنتظر طهر ثاني، تنتظر طهر ثاني حتى ما يكون هذا هو المقصود المباشر لك، أنك أنت ما تطلق ما تراجع حتى إيش؟ ما تريد إلا أن تطلق. لا، تنتظر طهر أول ثم تحيض ثم تطهر طهر الثاني، ثم إذا أردت أن تطلق تطلق. إيه ما كيف؟
الطهر الأول.
إيه. إيه. إيه خلاص، إذا يعني إذا مسها يكون إيش؟ راجعها. فإذا أراد أن يطلق، ها؟ خلاص هو راجعها أول شيء، نسينا. إيه مرة فليراجعها، نعم. ثم ليترك حتى تطهر. إذا جامعها ما في إشكال، يجامعها، هي زوجته ومراجعنها يعني. لكن إذا أراد أن يطلق بعد ذلك خلاص يعني لابد أن ينتظر إلى إيش؟ إلى الطهر الثاني، لأن ما نقول له انتظر بعد الطهر الثالث، لا، يعني ما حصل من الآن طلاق ولا شيء. ها؟ يعني نعم، هي طلقة ثانية تكون. نعم. طيب، وفي رواية أخرى البخاري وحسبت عليه تطليقة، وحسبت عليه تطليقة. نعم. لكن قبل هذا الإخوة، قبل أن نأخذ المسألة هذه، عندنا هنا قال في الرواية ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. عن طلاق الحامل يجوز إذا تبين أنها أنا حامل، خلاص قال أنا أختار أن أطلقها حتى لو كانت حامل، يجوز كما قال هنا في الرواية. وهنا قال ثم ليطلقها طاهرا، يعني إذا طهرت. في رواية عند النسائي فإذا اغتسلت من حيضها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها. هذه رواية تبين المقصود هنا. في رواية النساء قال فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها. وذكر عندك المسألة في الشرح إن يعني متى يطلق إذا طهرت؟ هل بمجرد أن ينقطع دم الحيض مثلا ودخلت في الطهر الثاني لكن ما اغتسلت هل يطلق؟ فقالوا يعني طبعا عند الأقوال يعني قالوا إذا انقطع الدم يجوز له أن يطلق، بمجرد ما ينقطع الدم ودخلت في الطهر الثاني يجوز له أن يطلق، هذا مذهب الشافعية ومشهور الحنابلة. والحنفية عندهم يعني تفصيل في انقطاع يعني مثل قول الشافعي والحنابلة لكن يفصلون يعني، أو لا نقول مذهب الحنفية فيه تفصيل، يقولون بالانقطاع إن طهرت لأكثر الحيض، وبالغسل إن طهرت لدون أكثره. القول الآخر قول مالكية وهو قول عند الإمام أحمد لابد أن تغتسل، لابد أن تغتسل من حيضها، ويدل على هذا رواية النسائي، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها. سبحان الله، يعني أيضا هذا فيه إيش؟ تطويل، ونقول أيضا حتى يعني ما يطلق إلا في الوقت الذي إيش تتشوف فيه النفس، حتى لو انقطع عنها الدم ما اغتسلت النفس فيها زهد تجاه هذا المرء، لكن الآن اغتسلت وتزينت وهي أمامه، فهنا الآن تريد تطلق تطلق الآن. فإذا مذهب المالكية وقول عند أحمد أنه إذا اغتسلت، وهذا يعني تؤيده رواية النسائي والله أعلم. الله الرواية أنا ما راجعت تصحيحا، والشيخ صححها شيخ الألباني
ما ذكر بس ذكر الطريق
هو طريق نافع، ذكر طريق نافع أنه الإشكال أن الحديث فيه روايات متفرقة الما خارج الصحيحين، ما أدري يعني هي زيادة مهمة طبعا، وأنا أذكر أنها يعني صحيحة، حتى ابن حجر ذكر أنها نص في المسألة. اي بس الحديث هذا فيه زيادات كثيرة، يعني حاملا حسبت عليه تطليقة كذا، يعني تجد فمثل هذه الزيادات الله أعلم، يعني يحتاج يعني سلف هل ذكر أحد من العلماء أنها شاذة أو كذا، الله أعلم. يعني ممكن الإمام مالك أن اعتمد عليها الله أعلم، ولا هو الأصل ثم يطلقها طاهرا، هو هذا الأصل يعني طاهرا انقطع الدم عنها، لكن هنا رواية النسائي نص في الغسل يعني الله أعلم. قالوا حسبت عليه تطليقة، وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أنت، يعني طبعا هذا الكلام لما سئل ابن عمر عمن طلق امرأته وهي حائض، فقال لو أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، أما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك ربك من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى طبعا تكملة الرواية وبانت منك، وبانت منك أما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. قالوا في رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا. تلاحظ هذه عكس الرواية التي عند البخاري حسبت عليه تطليقة، وهنا قال إيش؟ لم يرها ولم يرها شيئا، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. طبعا هذه الزيادة الإخوة يعني من زيادات أبي الزبير، خالف أبو الزبير كما عندك في الشرح، قال خالف أبو الزبير 12 حافظا عن ابن عمر، 12 راوي عن ابن عمر لا يذكرون هذه الزيادة، وزادها أبو الزبير، نافع وسالم وسعيد بن جبير الذين هم يعني ألزم لابن عمر ما ذكروا هذه الزيادة لم يرها شيئا، لذلك قال أبو داود بعد أن روى الحديث قال الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير، الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. قال الخطابي قال أهل الحديث لم يروي أبو الزبير حديثا أنكر من هذا، وكذلك نص الشافعي وابن عبد البر وابن رجب على نكارة هذه الزيادة، فهذه الزيادة لا تصح. واختلف أيضا اختلف على أبي الزبير، فجاءت يعني هذه الزيادة يعني من طريق روح بن عبادة وعبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير، روح ابن عبادة وعبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير، وجاءت من طريق حجاج بن محمد وأبي عاصم بدون الزيادة. فأيضا مدام حصل خلاف على أبي الزبير فرواية من لم يزد هذه الزيادة يعني أولى لأنها توافق الجماعة. ثم كذلك الإخوة ما يدل على نكارة هذه الزيادة أنها يعني تخالف فتوى راوي الحديث ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر نفسه كان يقول حسبت علي واحدة، وكما جاء في هذا في الصحيحين، في الصحيحين يعني ابن عمر لما كان يسأل فكان يقول مثلا في روايات قال ما يمنعه أرأيت إن عجز واستحمق، يعني يقول أنا إن يعني عجزت أو استحمقت في حكم الطلاق وطلقت وهي حائض هل يمنع هذا من وقوع الطلاق؟ ما يمنعه. فهذا يعني ثابت عن ابن عمر أنه كان يعني من يسأله هل الطلاق يقع في الحيض كان يقول يقع، يقول حسبت علي واحدة. وفي بعض الروايات طبعا مراسيل يعني مرسل الشعبي عند الدارقطني، بعض الروايات عند الدارقطني والطيالسي عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عدها عليه، أن حسبت علي واحدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الذي عدها عليه، يعني هذه يستأنس بها كان في أسانيدها يعني ضعف. فإذا هذا واضح أن أن هذا هو قول ابن عمر نفسه. ثم كذلك هذه الرواية تخالف الواقع العملي، تخالف الواقع العملي الذي كان عليه العلماء من قبل، يعني كان المعروف عندهم أن الطلاق في الحيض يقع. وهذا القول الإخوة أو خلينا يمكن نقرأ يعني هناك كلام جميل لابن رجب لا بس نقرأه. طيب طيب قال وقد روي عن أبي الزبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها شيئا، وهذا مما تفرد به أبو الزبير عن أصحاب ابن عمر كلهم مثل ابن سالم ولا نافع وأنس إلى آخر. قال وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبو الزبير المحدثين وقال نتفرد بما خالف الثقات إلى أن قال وكان ابن عمر يقول لمن سأله عن الطلاق في الحيض يعني يفتيه بوقوعها إلى آخر إلى أن قال هنا الشاهد الإخوة تأملوا قال وقد كان طوائف من الناس يعتقدون أن طلاق ابن عمر كان ثلاثا. بعض الناس في ذلك الزمان زمن التابعين كان يظن أن ابن عمر طلق زوجته ثلاث مرات وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها عليه لأنه لم يوقع الطلاق في الحيض، ردها عليه بأنه ما أوقع الطلاق في الحيض. قد روي ذلك عن أبي الزبير أيضا من رواية معاوية بن عمار الدهني عنه، فلعل أبا الزبير اعتقد هذا حقا فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي فهمه. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير فقال عن جابر أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإنها امرأته. وأخطأ في ذكر جابر في هذا الإسناد وتفرد بقوله فإنها امرأته، وهي لا تدل على عدم وقوع الطلاق إلا على تقدير أن يكون ثلاثا. فقد اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير، وأصحاب ابن عمر الثقات الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه. وروى أيوب عن ابن سيرين قال مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته 3 وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. تخيل الآن ابن سيرين يقول 20 سنة أنا هكذا أسمع الحديث. تأملوا يا إخوة زمن الرواية، الوهم يقع محتمل، وما طلقها 3 لكن هكذا وهم بعض الرواة قال 3. طيب طلقها 3 وهي حائض والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، كيف تركب المسألة؟ لأنهم عندهم أن الطلاق 3 خلاص بائن ما يرجع، والطلاق في الحيض يقع، هذا هكذا المستقر عندهم في المسألتين أن الطلاق 3 يقع 3 والطلاق في الحيض يقع. فكيف الآن ابن سيرين يقول كيف أمره بأن يراجعها مع أنها بائن خلاص طلقها 3 والطلاق في الحيض محسوب؟ فيقول ابن سيرين فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غالب يونس بن جبير وكان ذا ثبت، فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلقها 1، خرجه مسلم. شوف أروع غليلها الآن. وفي رواية قال ابن سيرين فجعلت لا أعرف للحديث وجها ولا أفهمه، وهذا يدل على أنه كان قد شاع بين الثقات من غير أهل الفقه والعلم أن طلاق ابن عمر كان 3، ولعل أبا الزبير من هذا القبيل. أبو الزبير كأن عنده نفس الفكر، وذلك قال لم يراها شيئا لما روى الحديث، قال إيش ولم يراها شيئا، لأن إيش في باله أن الطلاق كم 3، فأكيد ما بيحسب أن هذا وقع في الحيض، كيف قال له إذن مره فليراجعها؟ إذن معنى هذا عنده أن الطلاق يعني ما يقع في الحيض، لماذا؟ لأنه يعتقد أن طلقها 3. فقال ولعل أبو الزبير من هذا القبيل، ولذلك كان نافع يسأل كثيرا عن طلاق ابن عمر هل كان 3 أو 1. ولما قدم نافع مكة أرسلوا إليه من مجلس عطاء يسألونه عن ذلك لهذه الشبهة. يعني شوف كيف كان هذا شيء منتشر بينهم، ابن عمر طلق زوجته 3 مرات 3. قال واستنكار ابن سيرين لرواية 3 يدل على أنه لم يعرف قائلا معتبرا يقول إن الطلاق المحرم غير واقع. يعني شوف ابن سيرين لو كان هناك قول معتبر بأن الطلاق في الحيض لا يقع قال مسألة سهلة، لكنه قال ما أعرف وجه الحديث لأن الطلاق في الحيض يقع، ما يوجد قائل يقول أصلا الطلاق في الحيض ما يقع، وفي الوقت نفس الطلاق 3 يقع عندهم. فالمسألة قال يدل على أنه لم يعرف قائلا معتبرا يقول إن الطلاق المحرم غير واقع، وأن هذا القول لا وجه له. قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث وسئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم لأنه يخالف ما أمر به، فقال هذا قول سوء رديء، ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيض. وقال أبو عبيد الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار، حجازهم وتهامهم ويمنهم وشامهم وعراقهم ومصرهم. وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناسا من أهل البدع لا يعتد بهم إلى آخر يعني كلامه. فكما ترى أن الطلاق في الحيض يقع هذا قول عامة العلماء، إلا ناسا من أهل البدع كما ذكر ابن المنذر. طبعا بعض العلماء قال بعدم الوقوع، هذه زلة من بعض العلماء يعني مثل الظاهرية وابن تيمية وابن القيم، لما رجحوا هذا القول ابن تيمية انتصر له انتصارا يعني شديدا، لكن هذا يعني من زلة هؤلاء العلماء. فلا شك أن الذي عليه عامة العلماء واضح في هذه المسألة، الذي يعني يحقق هذه الرواية ولم يرها شيئا، يقرأ كلام ابن رجب يعني يتضح عنده الأمر. طبعا ينقل عن طاووس، الله أعلم، يعني يقال طاووس الظاهرية ابن تيمية ابن القيم، والأدلة الإخوة واضحة يعني على وقوع الحديث الذي معنا، يعني حديث صريح واضح في أنها يعني تقع، والذي عليه عامة العلماء كذلك. يعني مما يؤيد قول عامة العلماء أن المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، لما قال مره فليراجعها، إيش معنى هذا؟ أنه إيش؟ أنه محسوبة عليه، ولا كيف تكون مراجعة؟ ثم أيضا ما يوضح لك هذا ما ذكره ابن عبد البر وابن قدامة، قالوا لأنه ليس بقربة، الطلاق ليس من القربات، يعني هو حل لعقد النكاح، فقالوا هو ليس بقربة لأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة، بل هو إزالة عصمة وقطع ملك، فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظا عليه وعقوبة له. يعني بالعكس، يعني لو كنا ما نوقع الطلاق على من عصى الله تعالى، هذا فيه إشكال، كيف واحد يعصي الله ويكون له مخرج وما يوقع عليه، ما يحسب عليه الطلاق؟ والذي يعني يطلق في زمن السنة في الوقت الشرعي يحسب عليه أيضا، هذا يعني خلاف الأولى، أو في الحقيقة فيه يعني مناقضة لي يعني القواعد الشرعية، فهذا هو الذي أولى أن تغلظ عليه العقوبة ويحسب عليه. فإذا عرفنا أن حقيقة الطلاق مجرد إزالة عصمة، فما يعني يتعلق يعني وقوعه بزمن الزمن الشرعي أو غير الشرعي، إذا وقع خلاص وقع حتى لو كان في الحيض، والله أعلم. وإن كان إخوة تعرفون مشايخ الآن معاصرين كثير منهم يفتي بعدم وقوع الطلاق في زمن الحيض، حتى الشيخ بن باز مؤخرا كما نقل عندك في الشرح يعني تراجع عن القول بوقوعه، أفتى بعدم الوقوع. والصنعاني يعني كما يذكرون عنه كان متوقفا ثم أفتى بعدم الوقوع ثم أفتى بالوقوع ثم رجع وأفتى بعدم الوقوع، يعني سبحان الله المسألة يعني أنظار العلماء تختلف، وجهات النظر تختلف، لكن دائما الإخوة يعني ننبه على هذا الأمر، أنك إذا رأيت عامة العلماء على قول يعني الإنسان يتهم فهمه، خاصة في مثل هذه المسألة، يعني ينقل حتى لو أنا نسيت أتي بالتمهيد، ولا ابن عبد البر كذلك ذكر أن هذا القول لا يعرف إلا عن يعني بعض الرافضة وبعض المبتدعة، وإلا فالذي عليه عامة العلماء أنه يقع. طيب، ثم المسألة الأخرى. طيب، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. أيضا هذه الإخوة من المسائل الكبيرة في هذا الباب، جمع الطلاق الثلاث في مجلس واحد، هل هذا يقع ثلاثا أو تقع واحدة، أو يكون هذا يرجع إلى القاضي إذا رأى المصلحة في إيقاعه واحدة فهذا هو الأصل كما في حديث ابن عباس، وإذا رأى أنه يعاقب هذا الزوج استهان بحدود الله كما قال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. طبعا هذا الكلام ليس تغييرا لحكم الله، وإنما هو إيش؟ باب السياسة الشرعية، من باب التعزير العارض، باب التعزير العارض. فإذا رأى القاضي أن لا، الأصلح أن يجمع بين الزوجين وهما يريدان أن يرجع للحياة الزوجية، ورأى يعني رجوعا منهما واستغفر الزوج من هذا الأمر، فهل يجوز له أن يردهما وأن يحسب هذا الثلاث، هذا الطلاق الثلاث واحدة؟ فهذه المسألة أيضا إخوة من مسائل كبيرة، والله المستعان. يعني مثل مسألة الطلاق في الحيض، يعني الذي عليه عامة العلماء أنه يقع ثلاثا، يقع ثلاثا، وهذا يعني بالنسبة لحديث ابن عباس الذي معنا، مع أنه في صحيح مسلم، لكن نستمع لكلام العلماء فيه كما ذكر عندك في الشرح. قال الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث، قال: هو شاذ مطرح، هو شاذ مطرح. وقال أيضا، قال أحمد: كل أصحاب ابن عباس رووا خلاف ما قال طاووس. يعني كيف الإمام أحمد علل هذا الحديث؟ لأن طاووس الإخوة تفرد عن ابن عباس بهذا الحديث، وعامة أصحاب ابن عباس يروون عنه يعني خلاف هذا الأمر. قال: كل أصحاب ابن عباس رووا خلاف ما قال طاووس، روى سعيد بن جبير ومجاهد ونافع عن ابن عباس خلاف ذلك، أن ابن عباس يفتي بأن الطلاق يقع ثلاثا. قلت لأحمد: فيه متعلق، يعني ممكن يتعلق إنسان بهذا الحديث يستدل به؟ قال: لا، لم يروه إلا طاووس، لم يروه إلا طاووس. قال البيهقي: هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري، وأظنه إنما تركه لمخالفة لسائر الروايات عن ابن عباس. قال الجوزجاني، هذا كل موجود عندك الشرح، قال: هو حديث شاذ. قال: وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصلا. ومر معنا في الخلع، لما تذكرون إخوة في يعني نعم، هل الخلع فسخ أو طلاق؟ قلنا يعني كذلك عامة العلماء على أنه طلاق، خلافا للشافعي في القديم مشهور عند الحنابلة. و ذكرنا يعني لما يذكرون في المسألة أثر ابن عباس، أثر ابن عباس أنه يقول أن الخلع فسخ، ذكرنا ماذا؟ نفس الكلام، يعني قلنا الصحابة رضي الله عنهم، عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعامة السلف يرون أن الخلع طلاق. وقال ابن عبد البر: ولطاووس، هذا نقلناه في الدرس الماضي، قال: ولطاووس مع جلالته روايتان شاذتان عن ابن عباس، هذه إحداهما في الخلع والأخرى في الطلاق الثلاث المجتمعات أنها واحدة. أيضا ابن عبد البر نص على أن هذه روايتان شاذتان عن طاووس عن ابن عباس، الرواية التي في الخلع والرواية التي في الطلاق الثلاث. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والمغرب والمشرق والشام. وذكر ابن رجب الإجماع على ترك العمل بهذا الحديث. ويعني ابن قدامة يعني في المغني كذلك، يعني لما ذكر هذه المسألة إن طلق ثلاثا بكلمة واحدة، قال: وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، لا فرق بين قبل الدخول وبعده. روي ذلك عن ابن عباس، طبعا هو يقدم هنا لأن الإشكال في حديث ابن عباس دائما يذكرونه يعني أولا. روي ذلك عن ابن عباس وابي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس، وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم. قال: وكان عطاء وطاووس وسعيد بن جبير وأبو الشعثة وعمر بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثة فهي واحدة. فقط في البكر، من مدخول بها كان هناك يعني إجماع أنه يعني أنه يقع ثلاثا بين السلف، لكن غير البكر غير المدخول بها يقول إذا طلقها ثلاثا يقولون إيش هي واحدة. طبعا ذكر عندك في الشرح أن يعني وجهوا هذا بأن إذا يعني البكر غير مدخول بها بمجرد الطلقة إيش تبين تبين يعني ما يكون لها عدة فما يستطيع أن يراجعها أصلا، فالطلقة الواحدة تعتبر إيش بائنة بينونة صغرى أصلا كأنها في حكم الثلاث يعني. فقالوا يعني الثلاث هنا تحسب واحدة، الثلاث تحسب واحدة لأن الأولى أبانتها فأصبحت الثانية والثالثة لا محل لها، لا محل لها، هكذا فسروا. وإن كان هذا القول مرجوح أيضا يعني الذي عليه عامة العلماء، أما الأربعة أنه لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، خلاص هي وقع الثلاث عليها. أما نقول نجزئ الطلاق نقول هذه طلقت الأولى أبانتها ثم الثانية والثالثة لم تجد لها محلا، يعني هذا فيه شوي يمكن يعني تعليل بعيد الله أعلم، لكن هذا قول لبعض السلف في غير المدخول بها.
ما يؤثر على الحكم بين البكر وبين المدخول بها؟
كيف يؤثر يعني؟
هذا التوجيه يعني ما يؤثر على الحكم لأن البكر بانت بينونة صغرى، أما المدخول بها بانت بينونة كبرى، يعني على إيقاع الثلاث.
لا لا، هو إذا طلق ثلاث خلاص بانت بينونة كبرى.
المدخول بها؟
إيه. طيب وحتى غير المدخول بها. بتوين بينونة كبرى على قول الجمهور يعني. يعني هم ما يفرقون، إيش ما يفرقون خلاص ثلاث يعني بينونة كبرى سواء مدخول بها ولا غير مدخول بها. إيه نعم. إيه نعم. إيه. قال وروى طاووس عن ابن عباس ذكر الحديث. حديث ابن عباس المعروف، ثم قال وروى سعيد بن جبير وعمرو بن دينار ومجاهد ومالك بن الحارث عن ابن عباس خلاف رواية طاووس، أخرجه أيضا أبو داود، وأفتى ابن عباس بخلاف ما رواه عنه طاووس. قد ذكرنا حديث ابن عمر أرأيت لو طلقتها ثلاثا إلى آخره. طبعا سيأتي أيضا معنا حديث أخرى، لكن هذه الإخوة تراجعون مثلا فتاوى السلف، فتاوى الصحابة عند ابن أبي شيبة، تجدون يعني كلهم على هذا القول، أن يأتي مثلا يعني مثلا ابن مسعود جاءه رجل قال طلقت امرأتي 100 طلقة، وجاء أيضا رجل عند علي قال طلقت امرأتي 1000 طلقة 1000 مرة، قال بانت منك بثلاث وسائرهن عدوان، فقال بانت منك بثلاث وسائرهن عدوان. ثم ذكر ابن قدامة أيضا، سأتي معنا حديث نؤجلها للدرس الماضي، لكن يعني قال لأن كما سيذكرها ابن حجر في المسألة، لكن أيضا من التعليلات هنا قال لأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقا فصح مجتمعا كسائر الأملاك، يعني أيضا من الناحية العقلية ما في شيء يمنع من إيقاع الثلاث أنها تقع، فهو أراد هذا اختار هذا جمعها فاجتمعت عليه. قالوا أما حديث ابن عباس فقد صحت الرواية عنه بخلافه وأفتى أيضا بخلافه. قال الأثرم سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس بأي شيء تدفعه؟ قال أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه، ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس من وجوه أنها ثلاث. إذن هذا يعني ما يتعلق بحديث ابن عباس. ثم طبعا يذكرون احتمالات يعني تأويلات لحديث ابن عباس، لكن في الحقيقة يعني فيها ضعف، يعني المسألة هذه الإخوة ترجع إلى تعليل حديث ابن عباس، يعني الفاصل في المسألة إما أنك تعلل الحديث أو تصح الحديث بس، أما التعليلات أمرها يعني كل واحد يستطيع أن يعلل ويؤول، لكن الحد الفاصل هو هذا، أنه هو بالفعل حديث ابن عباس يعني مثلا قالوا من التأويلات فيه قالوا إيش كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، يقصدون إيش؟ قالوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وبداية زمن عمر كانوا إذا طلقوا ثلاثا ينوون واحدة ويكون تكون الثانية والثالثة من باب التأكيد لسلامة النيات وصلاح القلوب، ما يتجرؤون على مخالفة حدود الله، لكن بعد ذلك تساهل الناس وقصدوا الثلاث وذلك أمضاه عليهم عمر، يعني هذا تأويل للحديث يذكره طبعا ابن حجر النووي بعض العلماء، لكن تلاحظ أن فيه شيء من الضعف لماذا؟ لأن كلام عمر هنا قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. لو كان كما وقع يعني لما قال ابن عمر لما قال عمر هذا كلام، قال كلام آخر يناسب المقام. وطبعا هناك أيضا احتمال أن قالوا الحديث محمول على غير المدخول بها، لأن في رواية أبي داود وإن كانت رواية يعني معلولة أن ابن عباس سئل من طريق طاووس: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة؟ إن هذا بالنسبة لإيش؟ غير المدخول بها. فقال ابن عباس: بلى. هذه الرواية جاءت في يعني حديث ابن عباس، لكن الرواية يعني قال أيوب عن غير واحد عن طاووس، هكذا في سندها جهالة، أيوب عن غير واحد عن طاووس. وأيضا في سندها أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي ثقة اختلط بأخرة. جاء هذا الحديث من طرق ليس فيه هذه الزيادة. ثم قول عامة العلماء أن الثلاث تقع حتى على البكر غير المدخول بها، هذا قول عامة العلماء كما نقله ابن قدامة رحمه الله. فأيضا هذا التأويل يعني وأيضا هنا يعني عمر رضي الله عنه قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم في أناة، يعني ما ذكر التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها، ذكر إلا أخرى. وطبعا أيضا هذه المسألة إخوة مسائل الكبيرة والعظيمة، يعني في مسائل الطلاق كان أحد قبل واحد ممكن يسأله يقول أنا طلقت ثلاثا، يقول له خلاص ما عليه الطلاق واحدة لكن إن شاء الله يعني تصلح حالك. لكن الآن لما إنسان يعرف مثل هذا الخلاف بين العلماء أو هذا يعني كلام أهل العلم، هذا مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء على تعليل الحديث، يعني على الأقل يمسك عن الكلام في مثل هذه المسائل إلى أن يعني يرسخ في العلم أو يزداد علما. وهيئة كبار العلماء مثل ما ذكر الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله يعني ذكر أنهم يفتون بعدم وقوع الطلاق الثلاث، هذا برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله، لكن قال أكثر بحوث هيئة كبار العلماء على وقوعه، أشار إلى هذا في الهامش، قال يعني طبعا الهيئة يكلف كل واحد يمكن ببحث، فالغالب أكثرهم رأى وقوع الطلاق، لكن الذي اعتمد يعني عدم الوقوع، الله أعلم. طبعا الإخوة ذكر عندك في الشرح أيضا أن هذا القول قال به بعض الصحابة أنه ما يقع إلا واحدة، نقله أظن عن نعم عن ابن الزبير وابن عوف عبد الرحمن بن عوف وعلي وابن مسعود، نقل هذا عنهم. لكن هذا الإخوة أيضا فيه نظر، أنا ما أدري يعني بمرور سريع مثلا على آثار الصحابة في ابن أبي شيبة تجد العكس، يعني هذا سند عن علي، جاء رجل إلى علي فقال إني طلقت امرأتي ألفا، قال بانت منك بثلاث واقسم سائرهن بين نسائك. يعني هذا طبعا ما يراد به ظاهر هذا، لكن المقصود بانت منك بثلاث. كذلك جاء نحو عن ابن عباس وعن ابن مسعود، وكذلك جاء في أثر عند ابن أبي شيبة أن ابن سيرين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مقعد واحد قال لا أعلم بذلك بأسا، هذا سيأتي معنا، وطلاق الثلاث في مجلس واحد محرم، صح أنه محرم لكن يقع. قال قد طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا فلم يعب عليه ذلك، سيأتي الحديث عن هذه المسألة في الدرس القادم. لكن الشاهد قد يكون هذا الأثر لا يعني شاهد فيه، لكن نقل عن علي وزيد بن ثابت هنا أيضا عند ابن أبي شيبة قال عن الحكم في الرجل يقول لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قال بانت بالأولى والأخريان ليستا بشيء، قال قلت من يقول هذا؟ قال علي وزيد وغيرهما، يعني قبل أن يدخل بها. فهذا في إيش؟ في غير المدخول بها، يعني ينصون على هذا أن الذي قال أن هذا ما يقع إلا واحدة خصوا هذا بغير المدخول بها. وفي المغني كما نقل ابن قدامة في مسألة أخرى العاشر 365 أثر عن ابن الزبير وهكذا عاصم سئل عن رجل طلق البتة هل تجد رخصة؟ قال لا، طلق البتة تحتمل كما سيأتي معنا في الدرس القادم أنه تحتمل ثلاثا وتحتمل واحدة حسب نيته على خلاف سيأتي معنا، لكن هنا لو كان ابن الزبير أصلا يرى أن الثلاث واحدة سيقول نعم هناك رخصة. فتلاحظ حتى الآثار، أن هذا بحث يعني سريع كذا يعني في ابن أبي شيبة فقط من خلال الشاملة والمغني، فتجد هؤلاء الصحابة يعني علي وابن الزبير وابن مسعود نقل عنهم بصراحة أنهم لا يرون وقوع الطلاق يعني ثلاث واحدة بل يقع ثلاثا. أما ابن القيم لما قال يعني بل الصحابة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وخلف سنتين خلافة عمر كل صحابي عاش هذا الوقت يرى بأن الطلاق واحدة، طبعا هذا الإخوة ما يقال لأن هذا على فرض تصحيح حديث ابن عباس، والحديث كما عرفت يعني كلام العلماء فيه. وهنا الإخوة أيضا لا يمكن أن يقال يعني الحديث حجة بنفسه، والعلماء قولهم يعني ليس بحجة في نفسه وإنما يحتج لأقوالهم بالأحاديث، ونحن إذا اختلفنا نرجع للحديث. صحيح هذا الكلام من حيث الأصل يعني من حيث القاعدة العامة هو الأصل، لكن هؤلاء العلماء يعني انظر كيف يضعفون الأحاديث، تضعيف الأحاديث الإخوة ليس كما نظن نحن بمجرد السند يعني فقط، نحن عندنا التصحيح والتضعيف يمكن ننظر إلى السند والظاهر السند، أما النقاد والأئمة لا، ما كانوا يعتمدون فقط على الأسانيد، نعم الأسانيد لكن أيضا ينظرون إلى واقع الواقع العملي لهذه الرواية، مثل ما مر معنا في كلام ابن رجب كيف كان الناس يفهمون أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا، فينظرون في الواقع العملي كيف يكون، ينظرون في فتوى الصحابي نفسه الذي روى هذا الحديث، وما يقال هنا العبرة بما روى لا بما رأى، لا في الأصل كيف يخالف هذا الصحابي، يعني غالب التلاميذ عنه ينقلون عنه أنه يفتي بوقوع الثلاث ثم يروي شيئا خلاف هذا الأمر، وما يمكن الجمع، لو كان الجمع ممكن لجمعنا، لكن ما يمكن الجمع، إنسان يقول هل أجد لي رخصة كذا، يقول لا بانت منك امرأتك، وكما في جاء في بعض الروايات يقول أنت اتقيت الله فجعل لك مخرجا، إذا طلقت واحدة وأنت لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا، أنك عصيت الله في طلاقك، ذلك الله ذكر هذا في سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أشار بعض العلماء كما أيضا جاء يعني عن ابن عباس وإن كان في السند شيء لكن جاء هذا الأمر عنه. فالشاهد أن الإخوة يعني تعليل الأحاديث يعني النظر فيه أوسع من النظر بمجرد النظر في مجرد أسانيدها، بل ينظر في الإسناد، ينظر في موقف العلماء من الحديث، ينظر في فتاوى الصحابة، فتجد يعني غالب الصحابة على وقوع الثلاث، وابن عباس راوي الحديث على وقوع الثلاث، والأئمة يعني ما ينقل عن يعني إمام معتبر في الفقه أن يقول أن طلاق الثلاث يعني يمكن أن يقع واحدة، ما تجد هذا في الكتب، وينقل الإجماع على ترك هذا الحديث، فلا شك أن كلام هؤلاء العلماء يقدم على مجرد يعني تصحيح الحديث والتمسك به، والله أعلم. لعلنا نقف هنا باقي الحديث المسألة يعني تكلم عن مسألة جمع الطلاق الثلاثة، يعني عرفنا أنه يقع، لكن هل يجوز ابتداء الإنسان يطلق ثلاثا أو لا يجوز؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله، يعني في الدرس القادم إن شاء الله. أدريه أحد عنده إشكال ولا شيء في المسألة ولا فهم؟ لكن طبعا هو في النهاية الإخوة، يعني مثل هذه المسائل يعني احنا وين كنا ندرسها من ناحية الفقهية والعلمية، لكن في النهاية الأمر يرجع فيها للقضاء. يعني القاضي إذا حكم بشيء ما تأتي الإنسان تقول له لا أنت حياتك كذا وما تجوز، خلاص حكم القاضي، يعني الأصل أنه يقطع الأمر. لكن يعني هذا الإخوة يعني يدلنا على عظم الأمر والمسؤولية، ويعني هذا الأمر دين وعلم، العلم عظيم، ليس يعني مجرد يعني دراسة هكذا ونظر في الكتب، بل ترتب عليه مسائل خطيرة جدا في الواقع، مسؤولية عظيمة أمام الله جل وعلا، سواء كان قلت أنه يقع أو قلت لا يقع، مسؤولية كبيرة جدا. نعم. اي نعم.
كيف يطبق هذا الحديث قبل ان يمس؟
ايه
يعني هو الان يعني بدون يعني
ايه نعم
يعني اذا ما فيها الحيضة
ايه، بس هو يكون ايش يعني هو كذلك هنا يذكرون هذا، نحن لما ذكرنا يستثنى من الطلاق في زمن الحيض غير المدخول بها، أيضا يذكرون هذه المسألة، لأن هذه تقول ما يأتيها الحيض، فأصلا ما يتصور أن يطلق في الحيض أصلا يعني، وإذا طلق خلاص بيطلق كل الزمن عند واحد، بيكون أي الزمن بيكون كله جائز. قالوا الحامل والآيسة وغير المدخول بها،
يفصل ما بين طهر جامع وطهر ما جامع، ولا ما في فصل خلاص؟
الظاهر ما في فصل، لأن يعني ما في أزمان متفرقة، تعرف يعني ما في مثلا حيض عشان يأتي بعد طهر، يعني خلاص هي كلها طاهرة، يعني دائما طاهرة. إيه فيعني هذا أنا أذكر، يعني يذكرون في المسألة هذه أن طلاق يعني بالنسبة للطلاق البدعي في وقته يستثنى من هذه الحامل والغير المدخول بها والآيسة من الحيض، فيكون الطلاق البدعي في حقهن فقط الثلاث في العدد، ما يكون في الوقت. نعم.